بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
الاطلاعات الرحمانية. إن لله تعالى اطلاعات عامة على جميع خلقه في جميع الأوقات، ولله تعالى اطلاعات خاصة في أوقات خاصة يكرم بها من يشاء من عباده بالغفران والرحمة الخاصة والإحسان والإكرام الخاص.
يعني سبحان الله، يرد أحيانا إن الله يطلع على العباد. ماذا يعني يطلع؟ طب هل كانوا في غيبة حتى يطلع عليهم؟ الجواب لا. عندما نقول إن الله نظر إلى الخلق، طب هل كان الخلق بعيدين عن الله لا يبصرهم؟ الجواب لا. لكن نحن نعلم دائما أن البصر أو أن السمع أو أن الاطلاع له معان متعددة. فعندما نقول إنه أنا، يعني هل استمعت إلى فلان؟ المراد يعني هل فهمت كلامه؟ هل المراد هل استمعت كلامه وانتفعت به؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف يعني كيف يكون لهم يقول سمعنا وهم لا يسمعون؟ المراد لا ينتفعون بالسمع. قال الله تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن السمع والبصر والنظر والاطلاع قد يراد به الكشف، وهذا في حقنا نقول أبصرت الشيء بعدما كان غائبا عني، استمعت إليه بعدما كنت غافلا عنه، نظرت إليه بعدما كان مغيبا عني، وهكذا. لكن في حق الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل عندما يقول ولا ينظر إليهم يوم القيامة، إيش يعني ولا ينظر إليهم؟ يعني لا يراهم؟ لا، هو يراهم لا شك، لأن سمعه وبصره محيطان بكل شيء، لكن المراد هنا النظرة الخاصة، لأن النظرة عندما تتأتى يكون منها الاهتمام والعناية والرعاية، والنظرة عندما تتأتى يكون بعدها الإحسان والإكرام، وهكذا. هذا أخوانا شيء مستعمل. نعم، نظر الله إلى خلقه نظرة بتعطف، فبالتالي يعني هذه النظرة نظرة ليست نظرة كشف، وإنما نظرة عناية ورعاية واطلاع. والله عز وجل يطلع على عباده، بمعنى أنه يقبل عليهم ليكرمهم، ليتقبل منهم، ليغفر لهم، ليحسن إليهم، وهكذا.
فمن ذلك اطلاعه سبحانه ليلة النصف من شعبان.
نعم.
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاحن وقاتل نفس.
سبحان الله. يعني إخواننا الأكارم، نظر الله إلى خلقه دائم، ليس له وقت نصف من شعبان أو الثلث الأخير من الليل أو ما شابه ذلك، هو دائم. لكن عندما نقول يطلع الله على الخلق ليلة النصف من شعبان، المراد بهذا الاطلاع اطلاع الرحمة، اطلاع الإكرام، اطلاع الإحسان، اطلاع التفضل. إذا ليس المراد هنا أبصرهم بعدما كانوا غافلين، بعدما كانوا غائبين عنه، لا، وإنما المراد الاطلاع الذي تلازمه المرحمة والإكرام والإحسان من ربنا تبارك وتعالى.
وعند الطبراني وابن حبان في صحيحه عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن،
سبحان الله،
أي بينه وبين أخيه المسلم شحناء وبغضاء.
انظروا أخواننا إلى هذا الأمر العجيب. أولا، كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين المتشاحنين والمشرك؟ المتشاحنين والمشرك. المشرك إخواننا شأنه خطير. طب أما المتشاحن، إنسان مؤمن ومع ذلك قال يقال لهما أخروهما حتى يصطلحا. وهنا حقيقة نقف مع أنفسنا، يعني أنا الآن إذا نظرت لإنسان مشرك حرم من مغفرة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا بالنصف من شعبان ولا في غير ذلك. لكن هذا المؤمن المسكين إخواننا لماذا يحرم نفسه هذه المغفرة؟ ثم بعد ذلك المتشاحن مع أخيه أحد أمرين: إما أن يكون ظالما أو أن يكون مظلوما. الظالم يجب عليه أن يرد الظلامة لأخيه من جهة، ويجب عليه أن يبادر لإزالة الشحناء بأداء الحقوق، هذا لا غبار عليه. لكن المظلوم أيها الإخوة، المظلوم نقول له: أنت أصابتك ظلامة في الدنيا، لماذا تزيد العقوبة على نفسك بحرمان نفسك من المغفرة؟ يعني فهمنا، أنت هذا الإنسان ظلمك وأساء إليك، سواء كان بحق مادي أو حق معنوي أو غير ذلك. طيب أنت لماذا تحرم نفسك المغفرة من الله عز وجل؟ طيب يا ترى لو أنك ظلمت بظلامة ثم بعد ذلك أزلت الشحناء بينك وبين أخيك وغفر الله لك، ألا تكون في مغفرة الله عز وجل؟ ألا يكون في مغفرة الله لك من معاني الإكرام والعوض أعظم بكثير من ظلامته؟ يعني لو ربي قال لك: سامحه عن هذا الحق المالي أو المعنوي ولك المغفرة، ألا تفعل؟ سيدنا أبو بكر ماذا قال؟ قاله ربنا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالإنسان الذي يحب أن يغفر الله له ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل سيدنا أبو بكر، أنه سامح وأنه أعاد النفقة وزادها، فسماه ربنا عز وجل أولي الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل. طيب بالمقابل لو أن إنسانا يعني ظلم ظلامة معنوية أو مادية، جاء لنصف من شعبان أو غيره من المواسم وقال: أنا لا أصالح فلانا ولا أسامحه ولا أرضى بالصلح معه، طيب ماذا فعلت أنت الآن؟ أنت الآن خسرت مغفرة الله عز وجل. طيب أيهما أعظم، أن تسامح ولا أن يغفر لك؟ المغفرة أهم. لذلك إخوتي الأكرام نقول: والله ما آذيت به نفسك من حرمانها المغفرة أعظم من أي أذى جاءك من هذا المخلوق. وإذا أكرمك الله بالمغفرة في الحقيقة أنك يعني أكرمك الله بشيء لا ثمن له أيها الإخوة، شيء أن يغفر الله لك. شو بدك بقى بفلان؟ ماذا فعل معك؟ أساء لك بموقف، أساء لك بكلمة، أساء لك بمال أو ما شابه ذلك، وغفر الله لك. ألا تشتري مغفرة الله بهذا الثمن البخس القليل الذي لا قيمة له، وهو أمر زائل أيها الإخوة؟ نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فصلى وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، وسمعته يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
أعوذ بك منك، لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن نحن الآن نخاف من الله، فإذا خفنا من الله إلى من نلجأ؟ إلى الله. نعم، لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن ماذا يقول هنا؟ أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. لذلك أيها الإخوة، نحن الآن إذا نظرنا إلى صفات الله عز وجل خفنا. طب فإذا نظرنا إلى صفاته الجمالية وكرمه ومغفرته رجونا، فنحن نعيش دائما في خوف من الله وفي رجاء بالله عز وجل.
فلما رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من السجود وفرغ من صلاته، قال يا عائشة، أو قال يا حميراء، أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم، هذه ليلة النصف من شعبان.
سبحان الله.
إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين،
اللهم
ويرحم المسترحمين،
يا سلام،
ويؤخر أهل الحقد كما هم،
يا لطيف،
أي لا يغفر لهم.
ويؤخر أهل الحقد. بعض الناس يقول لك أنا ما لي حقود، أنا بس فلان من 20 سنة ما بحكي معه. هذا هو الحقد، يعني أنت عندما تصر على عداوتك مع فلان، مو هذا هو الحقد؟ الحقد ما هو أيها الإخوة؟ هذا الغليان الذي في الصدر الذي يجعلك تقاطع فلانا ولا تقبل منه عفوا ولا اعتذارا، لا تبادر بعفو ولا تقبل الاعتذار، هذا هو الحقد إخواننا، هذا هو الحقد. لذلك نحن الآن كلمة حقود لا نقبلها، لكن نتصف بها. يعني أنا أن يقال عني حقود لا أقبل، لكن أن أتصف بالحقد أنا أقبل. هذا من عجيب ما نرى من أنفسنا أيها الإخوة. سبحان الله، واليوم يا للأسف حقيقة هناك علاقات إسلامية كثيرة جدا، والله، بين إنسان وربما أخيه من النسب، أحيانا بين إنسان وجاره، أحيانا بين إنسان وبيت أحماء، أحيانا بين يعني بيت الأحماء والصهر، تشعر علاقات غريبة وعجيبة. طب ليه؟ لماذا كل هذه الشحناء ولماذا كل هذه البغضاء؟ والحديث يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. والله أنا بسأل حالي، أنا الآن ماذا عملت بهذا الحديث؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، يعني أنا الآن أخالف هذه الأربعة في نص واحد وأدعي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يمر أخي أمامي بدير وشي، بمد إيده ليسلم ما بسلم عليه، بجتمع أنا وياه بمكان كأنني لا أعرفه. سبحان الله. والنبي يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لك مهما قلت من الأعذار، لا يحل لك. شلون بقى إذا أخ من أمه وأبوه؟ أحيانا في بعض الأسر بيدخل ابن فلان بيطلع فلان، قال ليش؟ أنا بشتغل سوا. أعوذ بالله، أعوذ بالله إخواننا من هذا الحال السيء. لا يجتمع هذان الأخوان أمام أم أو أب. والله شيء عجيب، شيء عجيب إخواننا فعلا. يعني لك، واللي أعجب من هيك، ممكن تلاقي 2 علاقات الدينية وبالمساجد والإسلامية ومدري إيش، من أرقى ما يكون. ونستغفر الله ونتوب إليه. لذلك يا إخوانا الأكارم، أنا والله أنصح نفسي بداية أن أقبل على قلبي وأن أقول يا رب أنا أشهدك أنني سامحت كل من أساء إلي، ليس في قلبي عداوة مع أحد ولا بغضاء مع أحد ولا قطيعة مع أحد. يعني أنا أخي مثلا هذا ما زرته، ما زارني، أمر بسيط، لكن لو التقينا هل أنا في قلبي قرار قطيعة معه؟ بقول لك والله لو بجتمع معه بعرفات ما بسلم عليه، أعوذ بالله. إنه طيب إذا أنت هلا ما سلمت عليه بعرفات، كما يقول بعض الناس، بقول لك هذا الإنسان بعرفات أنا ما بسلم عليه. طيب إذا أنت بعرفات ما سلمت عليه، يعني مين اللي خسر؟ هو مين اللي خسر؟ الدين. أنت اللي خسرت. أنت الآن أصررت على كبيرة الناس في مكان التوبة وأنت مصر على المعصية. الناس إخوانا يتوبون إلى الله من الذنوب والمعاصي وأنت مصر على المعصية، مصر على الكبيرة. نعم.
فسخيمة الصدر وهي الحقد وحمل الغل على المؤمنين.
الله الله.
يحرم صاحبه المغفرة والرحمة.
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من الذين آمنوا يعني؟ يلي بيني وبينه 1000 كيلومتر. هذا لماذا يكون بيني وبينه غل؟ هل إنسان مسلم في آخر الدنيا في عداوة بيني وبينه؟ لا. في غل؟ في حقد؟ لا. أين تكون العداوة؟ مع الذين يلاصقونك ويتعاملون معك. لماذا؟ لأن اختلاف الآراء والطباع والأدبيات والمصالح والمنافع وحظوظ النفس وما شابه ذلك وردود الأفعال أيضا، كل ذلك يجعلنا أمام مشكلات تحصل أو يتوقع حصولها. طيب ما هو الدواء؟ الدواء إخواننا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
ويمنعه عن رتبة الولاية. وسلامة الصدر وسماحة النفس تفتح أبواب الخير والولاية.
ما شاء الله. تفتح أبواب الخير وأبواب الولاية. نعم.
ومن ذلك اطلاعه سبحانه على أهل بدر رضي الله عنهم وبشارتهم بالمغفرة عامة.
ما شاء الله.
روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية للطبراني: اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم، أي ما مضى وما يأتي. وفي رواية المغازي لابن عائذ: اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم.
سبحان الله.
وعند البخاري: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
ما شاء الله.
قال العلامة الزرقاني: وقد قال العلماء: الترجي في كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للوقوع.
يعني عندما يقول لعل الله هنا ليس إخوانا للترجي بمعنى التوقع مع الرغبة، لا، هذا للوقوع والحصول، أي إن الله قد فعل ذلك،
أي محقق الوقوع. ومن ذلك اطلاعه سبحانه على الشهداء في البرزخ.
إن شاء الله.
روى مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: إنا سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟
اللهم.
فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، أي لا بد من أن يسألوه ويطلبوا منه سبحانه، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى.
سبحان الله.
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وفي رواية عبد الرزاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنهم قالوا في 3: تقرئ نبينا السلام وتبلغه أنا قد رضينا ورضي عنا.
ما شاء الله.
النظرات الرحمانية.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا نظرة تقلب شقاءنا سعادة وضلالنا هدى، وتنقذنا من أهواء أنفسنا وشهوات أنفسنا إلى ميدان هداية الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل دائما ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.